العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذه كلمة بعنوان الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري رحمه الله كما عرفته. كما تعلمون أن موت العالم ثلمة في الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن من علامات أشراط الساعة ذهاب العلماء، قبض العلم. وعلامة ذهاب العلماء وقبض العلم أن يموت العالم ولم يأخذ من علمه من يكون مثله. ومن حق العالم على الأمة الترحم عليه والدعاء له وذكر محاسنه وغض النظر عما قد يكون من الزلات التي تكون لعامة البشر من حيث العموم، وكذلك تكون لغير الأنبياء. أما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهم معصومون. ومن حق العالم أيضا علينا أن ننشر علمه، ومن نشر علمه نشر أقاويله وفتاواه واختياراته. وكانت هذه المحاضرة عندكم لمناسبة، وهي أن أول رحلة للشيخ في الكويت كان عند شباب الفاحي، وكان ذلك في عام 1413 من الهجرة النبوية. وتوالى بعد ذلك زيارات الشيخ إلى الكويت. أما اسمه ونسبه وكنيته فهو عبيد بن عبد الله ابن سليمان الجابري الحمداني. وبنو جابر بطن من بطون حمدان، وحمدان فخذ من الفخوذ الكبيرة من حرب، وكانوا يسكنون في نواحي الحجاز في القرى المحيطة بالمدينة. وكان شيخنا يكنى بأكبر أولاده، فكان يكنى بأبي عبد العزيز. والشيخ له أولاد من زوجته الأولى ومن زوجته الثانية. ولد رحمه الله تعالى عام 57,300 من الهجرة، الموافق لسنة 38,900 من الميلاد، في بلدة يقال لها الفقير أو الفقير، من وادي الفرع في منطقة المدينة النبوية. ونشأ رحمه الله تعالى مع والده، حيث انتقل والده إلى مهد الذهب ليعمل في شركة تنجيم الذهب في أول أيام الملك عبد العزيز رحمة الله عليه. فذهب الشيخ رحمه الله وهو صغير مع والده وأمه إلى وادي أو إلى منطقة مهد الذهب، وكان هذا في سنة 65,300، الموافق للسادس والأربعين والتسعمائة والألف، يعني عمر الشيخ قرابة 8 سنوات. أما في قرية الفقير أو الفقير أو الفقير، ما كان هناك مدرسة في ذاك الوقت، لكن في مهد الذهب كان هناك مدرسة، فيسر الله عز وجل للشيخ أنه تلقى مراحل التعليم الأولى في منطقة مدينة مهد الذهب أو في قرية مهد الذهب. والشيخ ولد رحمه الله ضريرا، ولد رحمه الله ضريرا بخلاف الشيخ صالح السحيمي حفظه الله صاحبه ورفيقه في الدرب وأنيسه، فإنه كان مبصرا ثم أصيب بالضرر في عينه. وبعد تلقي مراحل التعليم الأولى ورجوع والده إلى المدينة، استقر الشيخ مع والده بالمدينة عام 76 و300,000 من الهجرة، الموافق للـ56 و900,000 من الميلاد. لكن لظروف عائلية انقطع الشيخ عن الدراسة لفترة من الزمن، ثم استأنف الدراسة ولله الحمد والمنة في سنة 81 و300,000 من الهجرة، الموافق للـ61 و900,000 من الميلاد في دار الحديث المدني. وكان الشيخ رحمه الله يقول لي: لو أنه وجه من أول مقتبل عمره لكان حافظة من حفاظ زمانه، لكنه رحمه الله إنما وجه في حفظ العلم يوم أن دخل دار الحديث المدنية التي أنشأها العلامة الشيخ عبد الرحمن الأفريقي المحدث المشهور، وهو شيخ مشايخنا الكبار. الشيخ عبد الرحمن الأفريقي رحمه الله أسس دار الحديث المدنية الموجودة إلى الآن في المدينة النبوية، وبقي الشيخ في دار الحديث لمدة 2 سنين، ثم بعد أن فتحت الجامعة التحق الشيخ بالمعهد العلمي، يوم أن فتح المعهد العلمي قريب أيضا من دار الحديث، وكان قريبا من سكن الشيخ وسكن والده رحمه الله، فالتحق الشيخ بالمعهد العلمي. المعهد العلمي كان تابعا لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من قبل، وبقي الشيخ في المعهد العلمي 5 سنوات، المعهد العلمي كان تابعا لإدارة الكليات والمعاهد في أول الأمر، وكان إدارة الكليات والمعاهد تحت رئاسة سماحة الشيخ مفتي المملكة محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى. تخرج الشيخ رحمه الله من المعهد العلمي، وكان في ذاك الوقت الذي يتخرج من المعهد العلمي يوظف بالوظيفة المناسبة للمعهد الذي يدرس فيه، وكان الشيخ في المعهد العلمي الذي يتخرج منه يكون مدرسا إما للعربية أو مدرسا للقرآن أو مدرسا للعلوم الإسلامية. بعد ذلك تزوج الشيخ رحمه الله بعد تخرجه من المعهد العلمي، وذلك قبل التحاقه بالجامعة الإسلامية، ثم التحق بكلية الشريعة في الجامعة الإسلامية 88 و300,000. تعلمون أن الجامعة الإسلامية فتحت رسميا 81 و300,000، يعني الشيخ يعتبر من أوائل الدفعات التي التحقت بالجامعة الإسلامية، وكان ذلك في سنة 69 و900 من الميلاد، التحاق الشيخ بكلية الشريعة، وهذه هي سنة ميلادي، يعني الشيخ دخل إلى كلية الشريعة وأنا ولدت فيها. تخرج رحمه الله من كلية الشريعة عام 92 و300,000، الموافق للـ72 و900,000 من الميلاد بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى. وكان من توفيق الله عز وجل لشيخنا أن درس في كلية الشريعة على كابر العلماء الذين كانوا يدرسون في الجامعة الإسلامية التي لم تكن فيها إلا كلية واحدة هي كلية الشريعة. فدرس الشيخ على أمثال شيخنا المعطاء المحدث العلامة عبد المحسن ابن عباد البدر حفظه الله ونفع به العباد والبلاد، فدرس على عدة من المشايخ، وممن درس عليهم أيضا أخذ عن بعض أكابر اللغويين كما سيأتي في ذكر شيوخه. وبعد تعينه بعد تخرجه من كلية الشريعة تعين الشيخ مدرسا في أحد المدارس في جدة، وبقي رحمه الله في جدة مدرسا لمدة 4 سنوات. 4 سنوات كان مدرسا في جدة في مدرسة عادية. وكان المتخرج من الجامعة الإسلامية يمنع أن يعين في الجامعة الإسلامية، ويقولون لا بد أن تذهبوا وتنشروا الدعوة إلى الله جل وعلا في المدارس العامة. فبقي الشيخ رحمه الله مدة 4 سنوات في هذه المدرسة في الجامعة في المدرسة في جدة، ثم بعد ذلك انتقل داعية في مركز الدعوة في المدينة النبوية، ثم بعد ذلك بقي داعية في مركز الدعوة في المدينة النبوية، وبقي في مدة في هذه الوظيفة وبقي في هذه الوظيفة حتى تقاعده، بقي في وظيفة الدعوة إلى الله جل وعلا. ثم وبإلحاح من شيخنا المعطاء ونفع به العباد تعين الشيخ ولله الحمد والمنة مدرسا بالجامعة الإسلامية. وخلال تعيينه في الجامعة الإسلامية مع عمله في مركز الدعوة أكمل الشيخ دراسته في الماجستير، وكان الشيخ محبا للتفسير حبا عظيما جما، كان يحب التفسير، يحب البلاغة والفصاحة. والشيخ أكمل الماجستير في قسم التفسير، وفي آخر أيام تدريسه وكان في التخصص الذي يحبه هو التفسير، تعين الشيخ أيضا مدرسا في الجامعة الإسلامية، وكان هذا عام 1407. في عام 1407 الشيخ صار مدرس في الجامعة الإسلامية في المعهد الثانوي، ثم بقي في هذه الوظيفة إلى عام 1414 هجرية، سنة 93 و900 و1000 من الميلاد. أنا الظاهر وهمت يوم أن قلت أول قدومي 1413، لا، أول قدوم الشيخ 1414، لأن سنة 93 جانا، وحنا هذا عيبنا نحفظ التواريخ بالميلادي ولما نجي نقلبها بالهجري نخطي فيها. الشيخ أول مقدمه إلينا بعد التقاعد، وأذكر هذا الكلام أن بعض الطلاب اللي كانوا حول الشيخ كانوا يسألون ليش ما جيتنا قبل يا شيخ، قال كنت في وظيفة ما أقدر أجي. وأنا الذي كنت أقرأ عليه يوم أن قدم رحمه الله تعالى عند الشباب الفاحيل حفظهم الله ووفقهم ونفع الله عز وجل به. هذا بالنسبة لمسيرته العلمية ومسيرته الوظيفية. أما مشايخه فإن الإنسان يعرف علم الإنسان بأي شيء بثلاثة أشياء: أولا بالنظر إلى مشايخه عمن أخذ العلم، ثانيا بالنظر إلى موروثه العلمي ماذا ترك، ثالثا بالنظر إلى طلابه كيف هم ومن هم وما منزلتهم في العلم. فلا يمكن لأحد أن يحكم على إنسان ما في درجته العلمية بمجرد النظر إلى شيوخه، ولا بمجرد النظر إلى كتابه وتأليفه، ولا بمجرد النظر إلى تلاميذه، بل ينبغي النظر الجمعي. لماذا؟ لأنه قد يكون الشيخ عالما لكنه لا يحسن التأليف. وقد حدثني والدي رحمه الله أنه كان له من الشيوخ من لا يعرف القراءة والكتابة، علمه في صدري حفظا، ما ألف لكن علمه في صدري، لكن ترك تلاميذ. وأنا أعرف من مشايخنا ممن درسونا في الجامعة الإسلامية من كان إذا تحدث لا تفهم عليه ولا تستطيع أن يعني تفهم المسألة بتقريره، لكن إذا كتب يكتب كتابا كأنه من كبار علماء ليس هذا الزمان، زمن الإمام محمد بن عبد الوهاب ولا زمن من قبله. فالشيخ رحمه الله أخذ عن عدة من طلاب العلم والمشايخ يصعب حصرهم، وهذا من الأخطاء التي حصلت عندي، أن الشيخ رحمه الله كان يذكر كثيرا من مشايخ، وكنت أسجل ذلك في كراسة معي، لكن مع الأسف مع التنقلات تنقلات المنزل إلى مكان إلى مكان فقدت هذا الكتاب الذي كان فيه خاص كل ما يتعلق بحياة الشيخ رحمه الله تعالى. لكن مما أذكر من مشايخه أنه أخذ في دار الحديث عن سيف الرحمن بن أحمد وعمار بن عبد الله، وكان الشيخ يحب ويجل هذين الرجلين لاهتمامهما بالحديث واللغة. وفي المعهد العلمي أخذ الشيخ عن عبد الله بن عبد العزيز الخضيري لا سيما الفقه، وأخذ عن الأستاذ عودة بن طلق الأحمدي أيضا علم الفقه، والأستاذ دخيل الله بن خليفة الخليطي والشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان وأخوه الشيخ محمد بن عبد الله العجلان رحمهم الله تعالى. ومعروف الشيخ عبد الرحمن العجلان ومحمد العجلان من كبار المشايخ الذين أفنوا أعمارهم في التدريس في آخر حياتهم في مكة المكرمة حتى وفاتهم. وكذلك أخذ الشيخ عن الشيخ حميد الحازمي أو حميد الحازمي، ودرس عنده النحو على وجه الخصوص، وكان شيخنا رحمه الله الشيخ عبيد من ميزاته ضبطه للنحو وضبطه للصرف وضبطه للبلاغة، وكان مع أنه لم يكن يستطيع مذاكرة هذه العلوم إلا مع شخص يقرأ له، لكنه كان ضابطا لهذه العلوم الثلاثة التي عليها قوام العربية، مع كونه رحمه الله كان ممكنا من معرفة المعاني من حيث إرجاع الكلمات إلى المشتقات اللغوية. أما في الجامعة الإسلامية فأخذ شيخنا عن العلامة الشيخ حماد بن محمد الأنصاري وشيخ الكل في الحديث في زمانه الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله والشيخ عبد القادر شيبة الحمد رحمه الله، كذلك الشيخ أخذ عن الشيخ عبد القادر السندي، وأخذ أيضا عن الشيخ عبد القادر السندي والشيخ السندي الثاني اللي كان يجينا
صالح
لا لا السندي اللي قديم كان يجينا أيام حياة الشيخ فلاح الشيخ عبد الصمد أخذ عن الشيخ عبد الصمد الفرائض، لكن لا أنا أتكلم عن الشيخ السندي اللي كان يجي عند الشيخ فلاح وجاء عندنا عند شباب بعيد مرتين، هذه مشكلتنا ما نكتب اسماء المشايخ. وكذلك الشيخ رحمه الله تعالى أخذ في جامعة الإسلامية من الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله تعالى، وأخذ عن الشيخ عبد الغفار ابن حسن التفسير، وكذلك أخذ عن الشيخ عبد الرؤوف البدوي علوم الآلة ودرس عليه النحو وكان يجله في هذا الباب يعني في النحو، وأخذ عن الشيخ عبد الكريم مراد الأثري الحديث ومبادئ علم الحديث وكذلك مبادئ علم المنطق. وأما أخلاق شيخنا رحمه الله فماذا عساي أن أقول، لكن لعلي أشير إشارات إلى بعض أخلاقه وصفاته رحمه الله تعالى. وأنا حينما أتحدث عن خلطة وعن يعني ملازمة، كان الشيخ رحمه الله كثير الاتصال بي، حتى إنه كان يعرف الفرق بين صوت بناتي وصوت أولادي واحدا واحدا فردا فردا. كان من يعني أجل مما عرفته من أوصاف الشيخ أنه لا يجامل، ولما لم يكن إلا صادقا قوالا بالصدق كنت تجده قليل الخلطة لعوام الناس. العوام يريدون من يجاملهم، وكان بيته عامرا بطلاب العلم واردين، أما العوام فقل ما يريدون للشيخ إلا للسلام فقط. فكان الشيخ رحمه الله من أميز أوصافه أنه كان لا يجامل، صادق مع نفسه، الذي يعتقده يقول ويدين الله عز وجل به. كذلك كان الشيخ رحمه الله كريما، كان يفتح بابه للطلاب العلم، مع أن بيته القديم يعني من باب الفائدة، الشيخ توفي ولم يكن عنده بيت إلا كان يسكن بالإيجار. تصوروا معي أن رجل يعني ولد في المدينة ونشأ في المدينة، الناس صار عندهم أملاك وعندهم عقارات وعندهم وعندهم، حتى بيته الذي كنت أذهب إليه وأقرأ معه يوم كنا نريد أن نؤلف كتاب إمتاع ذو العرفان، كان بيته ربما بعضكم ذهب إليه رأى، كان بيته سقفه من خشب من طين وعليه ملاس بعد ذلك، ثم ترك هذا البيت لما آل إلى السقوط وسكن فيه بالإيجار من عام 1424 تقريبا إلى آخر حياته سكن الشيخ بالإيجار. كذلك كان الشيخ رحمه الله أمينا لا سيما في النقل، وكان أمينا بين أهله وأصحابه لا سيما أقاربه، كانوا يؤمنونه على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، وهذا يعني يدل على أن الشيخ رحمه الله كان معروف بهذا الأمر. كذلك كان صبورا رحمه الله، صبورا يعني رجل في كبر سنه، أنا أدركته طبعا يعني أنا لازمت الشيخ في المدينة، وإن كنت أدركته في سنة 1414 هجرية هنا في الكويت، لكن ملازمة التامة كانت بعد تفرغي من الماجستير، كنت ألازم الشيخ لكن لم تكن تامة، إنما كانت الملازمة التامة بعد الماجستير يعني بعد عام 1424 هجرية، من عام 2004 من الميلاد تقريبا. كان الشيخ رحمه الله صبورا جدا مع كبر سنه، يعني رجل جاوز 60 و70 من العمر كان يصبر ويجلد، يتجلد للعلم تجلدا عجيبا، وتقرأ أنت عليه الساعات وأنت تمل هو ما يمل، صبر عجيب في سماع العلم، وصبر في نشر العلم، وصبر على أذى الناس، صبر على أذى الناس. كان يتصل به بعض السفهاء فقط للشيخ يرفع السماعة يسبونه ويشتمونه من أهل البدع وأهل الأهواء، والشيخ صاب، وهذه ليست طرفة ولكن والله واقعة حقيقية. أنا كنت أذهب إليه من الساعة تقريبا 8:30 و9 أمكث مع الشيخ إلى الظهر أقرأ عليه، هو يسمع ويحرر ونزيد وننقص. في يوم من الأيام اتصل قال لي أرد، قلت له الشيخ أنت البيت لك كيفك ترد ولا ما، فرد الشيخ. وإذا بأحد الناس من هؤلاء السفهاء سأل الشيخ سؤال فأجاب، وإذا به يجاد، قال له الشيخ الأمر كما قلت يا ولد يا ولد يا ولد، يمكن أني بلا مبالغة كرر كلمة يا ولدي له يمكن أكثر من 10 مرات، أنا لو ولدي قدامي يمكن ما أقول له إلا مرة مرتين يا ولدي، بعدين خلاص أقول له يلا مع السلامة. فأغضب الشيخ إغضابا عظيما بعد ذلك، بعد هذا التكرار، فأغلق السماعة في وجهه، فرأيت أن الشيخ يعني في حالة غضب، وأنا لو قرأت يمكن أقول في نفسي أن الشيخ ما يستوعب، الضغط عنده يرتفع أحيانا، تعرفون كبر السن والضغط والسكر. فقلت يا شيخ ما رأيك يا شيخ قبل ما نستأنف في القراءة أسمعك أبيات من قول الشافعي؟ قال قل. وكان هذه من عادة الشيخ أن المعلومة ربما هو يحفظها قبل أن ألد أنا، لكن إذا قلت له الفائدة يسمعها كأنه لم يسمعها إلا الآن، فأنت تستانس وأنت تفرح، أوه كان حفظها قبلك. قال لي قل ماذا قال الشافعي؟ قلت قال الشافعي يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبة، فيزداد سفاهة وأزداد حلمة كالعود يزيده الإحراق طيبة. قال الشيخ كرر. قمت أكرر مرتين ثلاث، مرتين ثلاث، وأنا أظن في نفسي أن الشيخ بيحفظ الأبيات. بعدين سبحان الله العظيم، قدر الله عز وجل لي أني جلست مع أحد الناس، قلت للشيخ خلاني أكرر هذه الأبيات. قال الشيخ هذا قال لنا الأبيات هذا قبل 15 سنة. هذا صبر عظيم عند الشيخ. كذلك رحمه الله من أخلاقه حبه لمشايخ، كان كثير الإجلال لمشايخ، لا سيما الشيخ عبد المحسن العباد، الشيخ ابن عثيمين، مع الشيخ مع أنه لم يأخذ منه، أما الشيخ ابن باز فكان إجلاله له يختلف تماما. وكان العلاقة بين الشيخ عبيد الجابر والشيخ عبد الشيخ ابن باز توطدت يوما كان الشيخ داعية في المركز الدعوة في المدينة، ومركز الدعوة في المدينة كان مباشرة مرتبط مع سماحة المفتي اللي هو ابن باز رحمه الله. وكان الشيخ ربما يختم بختمه بعض المسائل في الفتوى والطلاق وترفع إلى الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. فكان الشيخ يجل العلماء والمشايخ، وقد رأيت واقعتين من إجلال الشيخ للمشايخ وطلاب العلم. قد يكون مثله في السن، لكن إذا حس أنهم أعلم منه، والله ترى من الشيخ الإعجاب والتوقير لهذا الشيخ بصورة لا تتصورها. وسأذكر لكم واقعتين. واقعة أن أحد المشايخ الكبار من السلفيين من غزة جاء إلى الشيخ، وأنا لا أعرف هذا الشيخ صراحة، حتى إني الآن لا أذكر الشيخ. فجاء ودخل عند الشيخ رجل كبير سن وبعصاته، فلما سمع صوت عبيد صوته مباشرة عرفه. كان الشيخ فرد عنده من الذكاء الشيء العجيب، يعرف الإنسان من صوته، وربما يكون ما سمع صوته منذ عشرات السنين. وهذا الرجل بعد ما خرج شفت إهلال الشيخ معه وترحيبه، حتى الشيخ ما كان يتكلم كل الجلسة، البيت بيت الشيخ وإحنا نريد نسمع من الشيخ، كل الجلسة أخذها هذا الرجل، هذا العالم، هذا طالب العلم الذي في نظرنا قد لا يكون عالم، لكن الشيخ كان يجله. فلما خرج وصرت أنا مع الشيخ، قلت الشيخ من هذا؟ قال هذا زميلي كان يعلمني مما يفوتني من الفوائد في يوم كنت أدرس في كلية الشريعة. سبحان الله. الموقف الثاني أني أخذت شيخنا الشيخ أبي زكريا عبد السلام الرسلمي رحمه الله، الذي فسر القرآن أكثر من 40 مرة، أخذته في زيارة إلى الشيخ عبيد الجابري، وكان الشيخ كأنه يريد يقصد هذه الزيارة، وكان قد اطلع قبل مجيئه من باكستان، قد اطلع على كتاب إمداد القارئ في شرح كتاب التفسير من صحيح البخاري لشيخنا الشيخ عبيد الجابري، فقال أنا أريد أن أزور هذا الشيخ. فأنا تلمست أن الشيخ لعله يريد أن يقول شيء لشيخنا الشيخ عبيد الجابري. والشيخ عبيد الجابري من حيث السن أكبر من الشيخ أبو زكريا، وإن كان الشيخ أبو زكريا توفي قبل الشيخ بسنين. فلما دخل الشيخ، وأنا طبعا اتصلت على الشيخ، قلت للشيخ أنا جايك ومعي فلان ووصفه كذا وكذا، فاستقبله الشيخ وجلس معه، صار يتحدثان في أمور في التفسير. وبعد محادثة يسيرة عرفت أن الشيخ عبيد الجابري حفظه الله رحمه الله ترك المجال للشيخ أبي زكريا ليسترسل في الفوائد، وأنا وكان كان معي 3 أو 4 من الطلاب كنا مستمتعين بهذه الفوائد. فلما انتهى الشيخ ذكر، قال له الشيخ عبيد: هل قرأت الإمداد؟ قال: نعم قرأته، ووجدته كتابا ماتعا نافعا، لكن فيه عدة مواضع قال لا تتجاوز أصابع اليد لو تراجعها. فقال لي الشيخ عبيد رحمه الله: خلص خلى أبو صلاح يكتبها ويجيبها لي وإن شاء الله نراجعها. ولما قام الشيخ يخرج أبى الشيخ عبيد إلا أن يقبل رأسه، ولأول مرة في حياتي أرى الشيخ عبيد يقبل رأس إنسان، هذه الحادثة أمامي. فكان الشيخ رحمه الله يعني حبه لمشايخه وحبه لطلابه شيء عجيب، وحبه لطلاب العلم. وكذلك كان رحمه الله تعالى شديدا في الحق، وهذه سلاح ذو حدين، ربما أنه يستخدمه بعض الناس في خطأ، لكن الشيخ رحمه الله كان شديدا في الحق، وربما هذه الشدة عند بعض الناس يراها غير مناسبة، لكن العالم قد يجتهد فيصيب فله أجران، قد يجتهد ويخطئ فله أجر، فالعالم لا يحرم من الأجر، كما كان يقول شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد رحمه الله: أهل السنة يقولون العالم له أجران أو أجر، ولا يحرم من ذلك إلا صاحب النية السيئة. أما فصاحته وبلاغته فهذا يتبين، وعلمه ومكانته العلمية يتبين لمن يقرأ كتبه رحمه الله تعالى. ومن أنفس كتبه كتابه إمداد القارئ في شرح كتاب التفسير من صحيح البخاري في 4 مجلدات. حقيقة هذا الكتاب من أوسع الكتب، وإن كان الشيخ رحمه الله يريد أن ينظر فيه في طبعته الأخرى، لكن لم يتيسر له ذلك رحمه الله. وكان أخونا الشيخ محمود سراج، الدكتور محمود سراج وفقه الله ونفع به، هو الذي كان يقرأ على الشيخ يوم أن كان الشيخ يعد هذا الكتاب. بالمناسبة الشيخ لم يكمل الدكتوراه، والسبب أنه لم يجد قارئا يلائمه في القراءة، وكان يتعب الشيخ كثيرا لعدم جلد القارئ عليه، وكان الشيخ لا يريد أن يكتب أي شيء، وكنت لح عليه في أن يطبع رسالته في الماجستير، لكن كان الشيخ يأبى رحمه الله تعالى ولا يريد أن يطبعه. وكذلك كان الشيخ رحمه الله معدودا في زماننا هذا من علماء الجرح والتعديل، وعلماء الجرح والتعديل كما قال علي بن المديني وغيرهم: إنما وقفنا على شفير النار، فإن أصبنا نرجو خيرا من ذلك، وإن أخطأنا فنسأل الله أن يغفر لنا ذلك. فالشيخ رحمه الله كان من الذين لا يسكتون عن أهل البدع الظاهري، وربما كان يقع منه الكلمة في بعض من ينتسب إلى السنة، ويكون الشيخ فيه له رأي واجتهاد، وغيره له رأي آخر. وقد يحصل بينه وبين طلاب العلم مفارقة في الحكم، لماذا؟ لأن الحكم على المعين كالقضاء، فتجد أن هذا القاضي حكم أن هذا المتهم متهم، ثم القاضي الآخر لما يرفع قضيته إلى الأعلى يحكم عليه بأنه بريء. يعني شنو هو القضية فيها شيء؟ لا، هي قضية اجتهادية في الحكم على المعين. فكذلك قد يقول الشيخ في أحد الناس أنه من أهل البدع، والآخر من طلبة العلم قد لا يرى ذلك، لأن الحكم على المعين قد يختلف في نظر مجتهد عن آخر. مثال ذلك أيضا حتى في زمن السلف، فقد يرى الإمام أحمد رحمه الله كما هو منصوص عنه مروي عنه في عدة تراجم أن فلان من أهل البدع لا يروى عنه، ثم قد تجد البخاري يروي عنه، ثم تجد أن علي بن المديني يحذر من فلان وأنه لا يجوز أن يروى عنه، ثم تجد يحيى بن معين يروي عنه. فالحكم على الأعيان تختلف الأنظار فيه، ومن لم يفهم هذا ظن أن هناك اضطراب بين المشايخ، لا، ليس الأمر كذلك، لأن الحكم على الأعيان يختلف من إنسان إلى إنسان. متى يتفقون؟ إذا كان الرجل ظاهر البدعة، فهنا لا شك أنهم يعني يتفقون. وكذلك لما كان الشيخ رحمه الله معدودا من المشايخ الجرح والتعديل، كثر خصومه وقل ناصره، لكن نحسب الشيخ أنه إنما أراد الدفاع عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. كذلك كان الشيخ رحمه الله تعالى له دعابة، وقد سافرت معه في أحد السنوات إلى خميس مشيب، فكان رحمه الله إذا رأى مني تعبا كان يداعبني فيذهب التعب كله. وكان رحمه الله مثل ما ذكرت يستمع لفوائد طلابه كأنه لأول مرة يسمع، ويشجع على طلب العلم، يشجع على الدقة في طلب العلم. وكان الشيخ رحمه الله له زيارات داخلية في المملكة العربية السعودية في مناطق عدة، وكانت له دورات المبارك. أما خارج المملكة العربية السعودية فقد زار الكويت مرات، وزار الإمارات مرات كثيرة. كذلك كان الشيخ رحمه الله له دروس عظيمة وكثيرة عبر الهاتف، وقد استفاد منه رحمه الله كثير من طالبات العلم، سواء في المسجد النبوي حيث كنا يرتبنا الدروس مع الشيخ عن طريق الهاتف، أو خارج الكويت. على كل حال لعلي أطلت كثيرا، لكن سأذكر أعماله على وجه الاختصار. أما الشيخ ودعا ودرس، تولى الشيخ إمامة مسجد السبت بالمدينة النبوية من عام 87 و300 وألف، الموافق للسابع والستين وتسعمائة وألف، إلى عام 1392 هجرية، الموافق للثاني والسبعين والتسعمائة والألف من الميلاد. ثم بعد ذلك يقوم بإمامة المسجد الذي بجوار بيته، ويقوم بخطبة الجمعة إلى حدود سنة 30 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني حتى رجوعي من المدينة كان هو يخطب الجمعة في بعض الأحيان. درس رحمه الله في متوسطة عمر بن عبد العزيز بجدة كما ذكرت، ثم أيضا تولى الدعوة في مركز الدعوة للإرشاد والإفتاء نيابة عن المفتي العام في المركز. وكذلك تولى رحمه الله القيام بشؤون هذا المركز عند غياب رئيس المركز. درس أيضا كما ذكرت في الجامعة، في المعهد الثانوي في الجامعة الإسلامية من سنة 1404 هجرية، الرابع والثمانين وتسعمائة وألف من الميلاد، ودرس إلى سنة 1414 الموافق للثالث والتسعين وتسعمائة وألف من الميلاد. درس أكثر ما كان يحب تدريسه التفسير، وكان لا يحب أن يدرس أصول الفقه مع تمكنه فيه، فكان رحمه الله أصوليا حقيقة، وكان بارعا في الأصول. وكذلك الشيخ عمل بمركز خدمة المجتمع التابع للجامعة الإسلامية من عام 1417 حتى تقاعده عام 1417 من الهجرة. وأما مؤلفاته فهي كثيرة، لعلي أذكر أهم مؤلفاته رحمه الله، منها المؤلفات التي هو قرأت عليه ولم يكن من التفريغات، أما تفريغات المحاضرات والدروس فهذه كثيرة. من مؤلفاته التي أشرف عليها بنفسه تنبيه ذوي العقول السليمة إلى فوائد مستنبطة من الستة الأصول العظيمة، كذلك تيسير الإله بشرح أدلة شروط لا إله إلا الله، إمداد القارئ بشرح كتاب التفسير من صحيح البخاري، كذلك فتح القدوس السلام بشرح نواقض الإسلام، كذلك إتحاف العقول بشرح ثلاثة الأصول، وكذلك الطيب الجنى على شرح السنة للإمام المزني. كذلك إمداد الصادق الأماني بشرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني. ومن أجل مؤلفاته رحمه الله الذي استمتعت بالتأليف معه كتابنا إمتاع ذوي العرفان بما اشتمل عليه كتب شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية من علوم القرآن، فكان هذا نتاجا علميا عظيما، ولمسات الشيخ فيه ظاهرة من حيث التقديم والتأخير والحذف والزيادة والتوجيه. أما ثناء العلماء عليه فأشهد قد ذكر أمام الشيخ ابن باز رحمه الله، وهذا أنا أشهد به، فأثنى عليه خيرا، وذكر الشيخ أمام الشيخ ابن عثيمين فأثنى عليه خيرا أيضا، وهذا كان في زيارة للشيخ ابن عثيمين في المدينة النبوية في مسجد كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية. وذكر أمام الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله وأنا حاضر في الحج عام إذا لم تخن الذاكرة عام 1418 من الهجرة النبوية في الحج، ذكر عند الشيخ أحمد بن يحيى النجمي فأثنى عليه خيرا، وهؤلاء كلهم أجلاؤه معروفون. كذلك ممن أثنى عليه الشيخ ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله، الشيخ عبد الرحمن محي الدين رحمه الله، الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله، شيخنا الشيخ صالح السحيمي رحمه الله. وأما ثناء شيخنا الشيخ فلاح عليه فقد كان عظيما وكثيرا، وإن كان بعض الوشاة قد وشى بين الشيخ وبين بين الشيخين حتى كان بينهما بعض الوحشاء، لكن بقي ثناء شيخنا فلاح للشيخ عبيد على ما كان عليه، فإن أهل الفضل لا ينسون لذوي الفضل فضلهم. ولما يعني لا أستطيع أن أذكر كل من أثنى على الشيخ، إنما هذا بعض ما ذكر. أما الطاعنون فيه فقد طعن عدة من المنتسبين إلى السلفية في الشيخ عبيد الجابري رحمه الله، وهذه التخطيئات هي كما قال شيخ الإسلام في كتاب الاستقامة: فليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما من الخطأ والغلط بل ولا من الذنوب، وأفضل أولياء الله بعد الرسل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له لما عبر الرؤيا: صبت بعضا واخطأت بعضا. فالشيخ رحمه الله تعالى كثر عليه الناس في الطعن بسبب كما ذكرت أنهم ربما حمل بعض الناس أو بتر بعض الناس كلامه أو زادوا في كلامه أو نقصوا من كلامه أو فهموه على غير وجه، وهذا يحصل لا سيما مع الوسائل الحديثة المنتشرة هذه الأيام. وينبغي علينا أيضا أن نفرق بين بعض المتعلمين الذين يتعلمون ثم يتكلمون في المشايخ وطلاب العلم، وبين أهل العلم في كلام بعضهم لبعض، فإن أهل العلم معذورون. فقد تكلم يحيى محمد بن يحيى بن فارس الذهلي وهو من هو في علمه وتبحره وفي الحديث وغيره، تكلم في البخاري وهذا لا يضر. قد تكلم الإمام الدارقطني رحمه الله في بعض أقرانه وهذا واقع لا ينكر، لكن كما ذكرنا فإن العلماء رحمهم الله وإن اختلفت أقوال بعضهم في بعض لكن يجمعهم صلة العلم، فإن العلم رحم بين أهله. أما تلامذة الشيخ عبيد الجابري فهم كثيرون الذين درسهم الشيخ وقليل من لازمه، ولعلي لا أذكر كل تلامذة الشيخ ولكن أذكر من أعرف منهم، ويعذرني من لم أكن لم أستحضر اسمه الآن أو لم أكن قد وقفت على تلمذته لسبقه أو للحاقه. ومن هؤلاء أخونا الشيخ محمود سراج، الشيخ أسامة بن سعود العمري، وأخوه الشيخ فؤاد بن سعود العمري، والشيخ الدكتور معاذ خوجة، والدكتور محمد الحاجوني، والدكتور أحمد بن حمد حجيلان، والشيخ محمد نعيم الصافي من أفغانستان، والشيخ خالد إسماعيل من الإمارات وغيرهم. ومن أكابر المشايخ الذين كانوا قد يعني أثنوا على الشيخ بعد وفاته الشيخ صالح بن سعد السحيمي حفظه الله تعالى لنا ومتعنا به. وأخيرا أيها الإخوة أثني على ما ذكرت في أول الكلام من أهمية نشر محاسن الشيخ ومآثره وذكر علمه حتى يكون صدقة جارية، فإن طلابه هم أبناؤه حقيقة. عن أنس رضي الله عنه قال: لو حدثنكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم به أحد غيري، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالة، فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا وظلوا. متفق عليه. فعلينا أيها الإخوة أن نحرص على علم الشيخ حتى نقوم بما قام به، وأن نترحم عليه وأن نذكره بالخير والثناء، وقد يكون شيء من الخطأ فهذا نطوي صفحاته، فإن العلماء تذكر محاسنهم وتطوى مساوئهم، ولحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتقصيهم معلومة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر للشيخ، وقد فجعنا بوفاته، وكان ذلك في يوم الثلاثاء 28 من شهر ربيع الآخر عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد ناهز 87 عاما رحمه الله رحمة واسعة. وشكر الله لكم ضيافتكم واستماعكم لهذه الكلمة التي كان نفسي أن أقوم بها، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.